الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد مناقشة ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله من توجيهات في رد عمل المبتدع، يمكن استخلاص نتيجة في عدم قبول عمل المبتدع من خلال هذه الأوجه، وهذه الأوجه كلها تدل عليها الأصول الصحيحة، وذلك أن البدعة من حيث هي مخالفة، والمخالفة لا تحبط أجر أو لا تحبط العمل بالكلية إلا على سبيل الإخلال بشروط صحته. فالمخالفات التي هي دون الكفر هذا حكمها في الشرع، البدعة والمعصية حكمها أنها لا تحبط العمل إلا إذا أخلت بشيء من شروطه، لأن مدار البحث في هذا هو بالنظر إلى شروط القبول من عدمها، وأما بالنظر إلى العامل وهل هو مبتدع أو غير مبتدع فهذا ينظر في جزائه من حيث النظر على ما هو عليه من البدع، وأما بالنظر إلى عمله فليس هناك عمل يعني له حكم، يعني عمل المبتدع يكون له حكم خاص به، وإنما البحث في عمل المسلم، والمبتدع إن لم يكفر ببدعته فهو مسلم، فالبحث هنا ما الذي يرد من عمله وما الذي يقبل، وهذا البحث عن شروط قبول العمل، ومتى ما تحققت هذه الشروط في العمل فهو مقبول، ومتى ما فقد العمل بعض شروط الصحة فهو مردود بفقده للشرط الذي هو معتبر في قبوله عند الله عز وجل. ثم بناء على الأصول الشرعية التي دلت عليها النصوص في هذا الباب يمكن أن توجه النصوص أو أن تفسر، كذلك ما جاء عن السلف من رد عمل المبتدع بأحد هذه الأوجه. الوجه الأول أن الكلام على ظاهره، وأن المراد رد عمل المبتدع كله، ما ابتدع فيه وما لم يبتدع فيه، وهذا في حق المبتدع الكافر لا غير، لأن العمل لا يحبطه إلا الكفر، فإن قلنا إن عمل المبتدع كله مردود فهذا إنما يكون في حق المبتدع الكافر، لأن الكفر هو الذي يحبط العمل، وأما المبتدع المسلم فلا يتصور أن يرد عمله بالكلية ما دام أنه مسلم، إلا أن يسري عمله أو أن يحصل لعمله الإخلال بشروط الصحة، وهذا غير متصور إلا في الكفر فعمله حابط. أما المسلم فله إحسان، ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أن المسلم مهما بلغ من الذنوب فمآله إلى الجنة، فيبقى له من عمله شيء لا تحبط المعاصي ولا البدع، لا تحبط العمل بالكلية، ولو كان العمل يحبط بشيء من المعاصي لقيل إن بعض أهل الكبائر أنه في النار يخلدون في النار لأن الذنوب أتت على أعمالهم وأحبطتها. وهذا لا يحصل لموحد أن الذنوب تأتي على كل عمله فيحبط ولا يبقى له من عمله شيء، بل يبقى له التوحيد، يبقى له أصل الإيمان. فإذا نقول أن هذه النصوص محمولة إذا ما قيل أن العمل مردود بالكلية في حق المبتدع الكافر، ومعلوم أن بعض البدع مكفرة، فإحباط العمل من هذه الجهة، من جهة أن هذا المبتدع وقع في الكفر، كالذين يتلبسون بالشرك الأكبر، أو الذين يقولون الأقوال المكفرة كإنكار الصفات أو إنكار القدر، إن هذه الأعمال مكفرة. وإذا ما جاءت النصوص عامة بأن المبتدع لا يقبل له شيء فهو في حق الكافر الذي يكفر ببدعته.
أن المراد رب العمل المبتدع خاص، سواء كان ابتداع محض أو كان شرعيا دخل عليه الابتداع فأفسده. فإن لم يمكن حق الكلام في عدم قبول عمل المبتدع على هذين فلا هذين وجهين، لأن كان المبتدع المقول في حقه ذلك مسلما وعمله محكوم عليه بالرد وعدم قبول غير المبتدع، فإن الكلام حينئذ محمول على وجهين.
نعم، هذا الوجه الثاني، أن المراد رد عمل المبتدع خاصة، سواء كان ابتداعا محضا أو كان شرعيا دخل عليه الابتداع فأفسده. يعني إذا قيل أن المبتدع عمله غير مقبول ومردود فهذا محمول على ما ابتدع فيه خاصة، ما ابتدع فيه على وجه الخصوص. وهذا يرد من جهتين، إما أن يكون هذا المبتدع هذا العمل أنه مبتدع بدعة محضة فهذا مردود لفقده الدليل على أصل المشروعية، لأن الأعمال تفتقر لأصلين، الأصل الأول هو الدليل على أصل المشروعية، والثاني الدليل على الكيفية. فإذا تحقق الدليل على أصل المشروعية فلا بد أن يفعل على الوجه المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بدعة محضة فإنه مردود لفقده الدليل على أصل المشروعية، أو كان الكيفية على غير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المسيء الذي صلى صلاة أساء فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعمله غير مقبول لأنه فقد شروط صحة العمل وإن كان العمل في أصله مشروع. فإن لم يمكن حمل الكلام في عدم قبول عمل المبتدع على هذين الوجهين، وهو الوجه الأول وهو أن يكون محمول على المبتدع الكافر، وهذا في حق إذا ما جاءت النصوص بإطلاق الحكم العام على رد العمل، وإما أن يحمل على البدعة على ما ابتدع فيه خاصة دون غيره من الأعمال الأخرى التي لم يدخل الابتداء. إن لم يمكن حمل الكلام على هذا فإن وكان هذا المبتدع مسلم، يعني لا يمكن أن يقطع بكفره، كان عمله هذا أيضا ليس من البدع وليس مما دلت النصوص على أنه حصل فيه الإخلال بشيء من شروط الصحة، فلا بد أن يحمل على الوجهين، الوجه الثالث والرابع. نعم.
الوجه الثالث إحباط البدع أجر ذلك العمل على سبيل الجزاء حتى كأنه لم يقبل.
نعم، هذا الوجه الثالث، وكما سيأتي في النصوص أن البدع والمعاصي تحبط أجر ما يقابلها من الطاعات على سبيل الجزاء، على سبيل الجزاء والعقوبة كما سيأتي في النصوص. فهذا محمول على هذا الوجه، وهو أن يأتي بالعمل موافق للسنة وسلم من الإخلال بشروط صحته لكنه يرد، لوجود عمل آخر يعني مفسد أو أنه محبط لهذا العمل، والسيئات تحبط بعض الحسنات كما أن الحسنات تحبط عقوبة السيئة كما سيأتي في الاستدلال لهذا الأصل.
الوجه الرابع أن النصوص محمولة على الجزم على الابتداع والتنفير منه.
نعم، هذا وجه رابع، وهو أن النصوص يعني محمولة على الزجر على الابتداع والتنفير منه، ثم يكون لها توجيه صحيح، يكون لها توجيه صحيح، وهو أن المقصود بالرد أو عدم القبول هو القبول الكامل، لأن القبول له مراتب كما ذكر أهل العلم، قبول رضا وقبول إجزاء، وهناك قبول أيضا يسقط الفريضة ولكنه لا ينال العبد الثواب، فهناك قبول إجزاء يسقط الفريضة ولا يوجب الحكم، مثل من أساء في صلاته فقد ترد الصلاة ولا تكون مقبولة، لكن هل يلزم بالأحكام المترتبة على هذا بأنه يعتبر كافر وترك هذه الصلاة؟ إنه لا يرتب عليه هذا. فإذن القبول على مراتب، هناك قبول رضا وهناك قبول إجزاء، فيحمل على هذا أن هذا لم يقبل قبول الرضا وهو مردود. نعم.
الحامل لتوجيه النصوص وكلام السلف هنا هو ما يظهر من معارضة ظواهر هذه النصوص لأصول الشريعة الدالة على قبول عمل المسلم إذا توفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة، دون النظر إلى ما عليه صاحب العمل من ابتداع ومعصية في غيره من الأعمال، إذ لا تأثير لها على قبول ذلك العمل. ما دلت عليه النصوص أيضا من أن من مات على الإيمان دخل الجنة لا محالة، وإن فعل ما فعل من البدع والمعاصي التي قد يطهر منها بدخول النار أولا، قد يطهر بغيرها من عذاب القبر وأهوال المحشر، وقد يعفو الله عنه بفضله، إلا أن مصيره إلى الجنة ما دام معه أصل الإيمان، فإنه قد يظن تعارض هذا مع ما دام في النصوص وكلام السلف من أن المبتدع لا يقبل له عمل، وظاهره دخول المبتدع المسلم تحت ذلك الوعيد، وذلك يقتضي ألا تبقى له حسنة يستحق بها دخول الجنة، فكان لا بد من توجيه هذه النصوص لتوافق ما هو ثابت من أصول الشرع وقواعده.
نعم، النصوص موافقة، ولكن هذا التوجيه هو الفهم الصحيح لها، ولا يقال أن هذا تأويل، لأن ما يظن من التعارض بين النصوص هذا لفهم الناس ولعدم فهمهم للنصوص على الوجه الصحيح، وإلا في النصوص غير متعارضة، وهذا لا يقال أنه تأويل، ولكن يقال هو توجيه للنصوص، وهو ومن أنواع التفسير، من أنواع التأويل، التأويل المشهور عند المفسرين، وهو أن يفسر النص بالنص، هذا يسمى تأويل وتفسير، لكنه ليس هو التأويل الذي هو معروف اصطلاح أهل الكلام، وهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر، فإن ظواهر النصوص كلها تدل على الحق، لكن بحسب فهم أهل العلم والإيمان، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من ظن في النصوص أن بها معنى باطلا فإن هذا الظاهر يقال أنه غير مراد، لكن السلف لا يجعلون ظواهر النصوص تدل على معاني باطلة وإنما تدل على الحق، فالعبرة في هذا هو بفهم أهل العلم والإيمان الذين يفهمون النصوص على ظاهرها الذي دلت عليه النصوص الأخرى والمفسرة لهذه النصوص. نعم.
وأيضا فإن توجيه بعض ظواهر النصوص المماثلة لما أهل بصدد طلبا لموافقة أصول الشريعة لأصول الشرع هو ما عليه أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. نقل ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله عن ابن عبد البر رحمه الله ضرورة تأويل هذا الحديث بدليل قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، حيث قال مفهوم الآية أن من لم يكفر
نقصد بالتأويل هنا التفسير، يعني تفسير الحديث حتى يفهم للناس، ليس هو المقصود هو التأويل المذموم الذي ذمه أهل العلم، إنما المقصود تأويله وتفسيره حتى يتبين للناس الحق. نعم.
وأيضا وذكر ابن حجر أن تأويل الحديث مذهب الجمهور. قال: وأما الجمهور فتأول الحديث مفترض في تأويله فرقا، ثم ذكر تأويلاته له. سيأتي مزيد أمثلة لتوجيه علماء الظواهر بعض النصوص بأدلة أخرى طلبا لمواثقة الأصول وقواعد الشريعة قريبا إن شاء الله. والمقصود هنا هو أن ما ذهبت إليه في توجيه النصوص وكلام السلف في هذه المسألة إنما هو بناء على مقتضيات النصوص وأصول الشريعة، فما من توجيه من التوجيهات الأربعة السابقة إلا وهو راجع إلى أصل من أصول الشريعة الثابتة، وهذه الأصول المعتمد عليها في تلك التوجيهات.
نعم، ينبغي التنبه لأن كل تفسير يعني يرجع إليه في تفسير النصوص أو في بيان المراد منها أنه ينبغي إلى أصول الرجوع إلى أصول الشريعة حتى لا يحصل التعارض. والذي يضبط يعني تفسيره للنصوص بهذا يسلم من الوقوع في البدع. قد نعم يكون المعنى غير ما يعني يفسر به، لكنه هذا لا يمكن أن يخرج يعني بأن يقرر الكلام الباطل، لأن هذه الأصول كلها دلت عليها الأدلة. فالذي يفسر النصوص بالرجوع إلى أصول الشريعة يسلم من أن يقرر الباطل، لأن هذه المسائل الأربعة وما دلت عليها من الأدلة كلها حق، لكن هل المراد بها المراد ببعض هذه الأوجه هو المراد بما جاء في النصوص من أن عمل المبتدع غير مقبول؟ هذا محتمل، قد يقال أن المقصود هو هذا التوجيه أو هذا، ولكن على كل حال لا يمكن أن يكون التفسير بأحد يعني هذه التوجيهات أنه باطل. وهذا يحصل كثير للسلف أنهم يفسرون النصوص ببعض الأوجه المحتملة، ويبقى بعد ذلك هل النص المراد به هذا الوجه أو لا، لكن هذه الأوجه المحتملة كلها حق ولا تعارض أصول أهل السنة، بخلاف أهل البدع فإنهم لربما فسروا النص بقول يخالف أصول الشريعة، مثل من يفسر النصوص في عدم قبول عمل المبتدع بأن المبتدع لا يقبل له عمل بالكلية، فهذا يخالف أصول الشريعة. إذا كان مسلم كيف يرد عمله بالكلية ولا يبقى له حسنة؟ فهو مخالف لأصول الشريعة. فهذه التوجيهات أو أي تفسير يرجع إلى أصول الشريعة وإلى قواعد أهل السنة يسلم صاحبه من أن يقرر الباطل أو البدع، ويبقى بعد ذلك هل هذا التوجيه هو المراد من هذا النص أو لا. هذا الأمر فيه سعة، فيه توسعة.
الأصل الأول إن الأعمال الصالحة لا تقبل عند الله بعد الكفر ولا يقبلها غير الكفر. أما المسلم فعمله مقبول بشروط الصحة ولا يقبل أعماله كلها شيء من البدع أو المعاصي، وعليه دليل التوجيه الأول. الأصل الثاني إن العمل الصالح من المسلم يكون مقبولا عند الله بشرطين: الإخلاص والمتابعة، ولا يجوز لنا الحكم برضه إلا من خلال هذين الشرطين وحدهما، وعليه دليل التوجيه الثاني. الأصل الثالث إن الكبائر تحقق أجر ما يقابلها من الحسنات على سبيل الجزاء بالدم، وعليه دليل التوجيه الثالث. الأصل الرابع إن ما جاء في باب الوعيد من النصوص مما يعارض الله لمحور ثابت في الشرع من الحصول مع تعدد الجمع تحمله على الزجر والتحذير، وعليه دليل التوجيه الرابع. فيما يلي عرض لهذه الأصول في ذكر الأدلة عليها وفصل كلام أهل العلم فيها، إذ الكلام السابق في المسألة من توجيه وتوجيه مبني عليها ومعقول بصحة توجيهها. أما الأصل الأول هو أن الأعمال لا تقبل مع الكفر ولا يقبلها كلها غير الكفر، فدل عليه قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعكم أن تقبل منكم أن تقاتلوا إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وما منعكم أن تقبل منكم أن تقاتلوا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يفطرون إلا وهم كارهون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أخبر الله تعالى عن سبب ذلك، وهو أنهم لا يتقبل منهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله والأعمال إنما تصح بالإيمان. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيرها: والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان، هؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالح. ومن الآيات أيضا دالة على عدم قبول أعمال الكفار قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، وقوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل أعمالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الكفر إذا قارنه عمل لم يقبل. ثم استدل بهاتين الآيتين آية التوبة السابقة. قد فسر ابن كثير رحمه الله معنى ضل أعمالهم بقوله: أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثوابا ولا جزاء. وقد دلت الآيات كذلك على إحقاق العمل بالكفر والشرك. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فدلت الآيات وأقوال أهل العلم المفسرة لها على أن الكافر لا يقبل له عمله وإن كان صالحا، لأن من شرط قبول العمل الإسلام. وأن الكفر محبط للعمل الصالح قبله، فما إذا كفر المسلم والعياذ بالله، فإن كل أعماله الصالحة حافظة إذا مات على الكفر.
نعم، هذا الآن الأصل الأول مركب من مسألتين. المسألة الأولى أن الأعمال لا يحبطها إلا الكفر، أن الأعمال لا يحبطها إلا الكفر، وأن المسلم عمله مقبول لا يبطله شيء، لا يبطله شيء بالكلية. فهذا هو المسألة الأولى من هذا الأصل، وهذه ظاهرة أن الكفر محبط للعمل. الكفر والشرك إذا جاء على العمل أحبطه، ولو كان يعني مسألة الشرك أو جنس الشرك لا يتعلق بالمخالف، فقد يكون ما يقع فيه من الشرك في مسألة بعيدة عن العمل الذي يعمله، مثل الصلاة، فيكون الشرك يقع من جهة الدعاء أو يعني صرف نوع من أنواع العبادة لا تعلق لها بالصلاة. لكن مع هذا إذا وجد الكفر والشرك فهو محبط للعمل. هذه المسألة ظاهرة والأدلة عليها كثيرة جدا. نعم.
أما ما دون الكفر من البدع والمعاصي فإنها لا تمنع قبول الأعمال ولا تحبط الأعمال كلها، وإن كانت بعض المعاصي تبطل ثواب بعض الطاعات على سبيل الجزاء على ما سيأتي تفصيله. أما العمل كله فلا يبطله إلا الكفر فقط كما دلت عليه النصوص السابقة، ولذا كان هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقد خالفهم فيه الخوارج والمعتزلة حيث قالوا: إن الكفارة تحبط الحسنات وصاحبها خالد مخلد في النار، كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ولا يحبط الأعمال غير الكفر، لأن من مات على الإيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، لأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها، ولا ينافي الأعمال مطلقا إلا الكفر، وهذا معروف لأصول السنة.
يعني لاحظوا كلام شيخ الإسلام، يقول: وهذا معروف من أصول السنة أن الأعمال لا يحبطها كلها إلا الكفر. فدل هذا على أن البدع أنها لا تبطل العمل ولا تحبط العمل إذا كانت دون الكفر. نعم.
وقال رحمه الله: من شبهة المعتزلة والمقدرة ما دلت عليه النصوص من أن المعاصي لا تحبط الأعمال والأعمال كلها. ويقول المعتزلة: إن الكبيرة تحبط الحسنات حتى الإيمان، وما رجحت سيئاته خلد في النار. وقد دعته المعتزلة المخالف لأهوال السلف، فإنه سبحانه ذكر حتى الثانية وغيره ولم يجعله كفارا حافظ الأعمال، ولا أمر بقتله كما أمر بقتل المرتدين. والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على القاتل وعلى قاتل نفسه، ولو كانوا كفارا منافقين لم تجز الصلاة عليهم، فعلم أنهم لم يحفظ إيمانهم كله. وقال عن شرب الخمر: لا تدعه فإنه يحب الله ورسوله، وذلك الحب من أعظم شعب الإيمان، فعلم أن إيمانه لا يذهب شعب كلها. ثبت من وجوه كثيرة: يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ولو حبط لم يكن في قلوبهم شيء منه. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الآية فجعل من المستقيم.
نعم. نعم هذا كلام شيخ الإسلام في تقرير أن هذه المسألة من أصول أهل السنة، وخالفهم في هذا الخوارج والمعتزلة الذين يحبطون الحسنات بالسيئات، وأن السيئة تحبط الحسنة، ولهذا قالوا بخروج المؤمنين بذنوبهم من الإيمان، والخوارج يقولون هم كفار، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، ثم يشتركان في حكم الآخرة كل من الخوارج والمعتزلة، ويقولون أن هؤلاء أصحاب الذنوب أنهم خالدون مخلدون في النار، فلم يبق لهم شيء من الحسنات، ولو كان بقي لهم شيء لخرجوا من النار. نعم.
ولهذا تأول المحققون من أهل السنة من المفسرين وشراح الحديث الآيات والأحاديث الدالة في ظاهرها على حقوق عمل المسلم بشيء من الذنوب غير الكفر، بما يتفق مع مذهب السلف في المسألة، كتأويل معنى حقوقه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي حذر أن تحبط أعمالكم، أو خشية أن تحبط أعمالكم، أو كراهة أن تحبط، أو منع أن تحبط، هذا تقدير المصريين وتقدير الكوفيين لئلا تحبط. وقال ابن تيمية: فقد قيل إن الإحباط بمعنى نفس المنزلة لا تبوغ العمل من أصله كما يحبط من كبر. وقال ابن تيمية: أي إنما ينهاكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمله فيثبت عمله من أخطأ.
نعم، لاحظوا كلام أهل العلم هنا وتفسيرهم لهذه النصوص، بأي شيء فسروا هذه النصوص؟ بالأصول، الرجوع إلى الأصول، فمن رجع إلى الأصول أدرك أن هذا لا يمكن النص أن يخالف الأصول، لأن الأصول ثابتة ومقررة، فالعمل لا يحبط بشيء من الكفر. فإذا فسروا مثل هذه النصوص، وهي قد يقال أنها ظاهرة في حبط العمل، فسروها بهذه التفسيرات، قالوا لئلا يحبط خشية أن يحبط، لتتفق مع الأصول، وهي كذلك يمكن أن تعارض الأصول. فكذلك ما قيل في عمل المبتدع ممكن أن يفسر يعني وأن يوجه بتلك التوجيهات التي يعني تتفق مع الأصول. نعم.
وكتأويله حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقد تقدم قول ابن عبد البر رحمه الله بضرورة تأويل الحديث، فذكر ابن حجر رحمه الله أن تأويل الحديث مذهب الجمهور، قال: وأما الجمهور فتأول الحديث مشترك في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحرف، ومنهم من أول العمل. وقيل المراد من تركها المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقرها، وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقيل هو من مجاز التشبيه، كأن المعنى فقد أشبه أن حبط عمله، وقيل معناه هذا ليحفظ عنه، وقيل المراد بالحظ نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الاعمال الى الله، وقيل المراد بالحظ الابطال ان يبطل انتفاعه بعمله وقت ما ثم يتبع به.
نعم، هذا ايضا من اتفق مع الاصول في تفسير او بيان توجيه هذا الحديث: من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. وهذا هو مذهب الطريق السلف، طريق أهل العلم في تفسير النصوص. لكن يعني بعض ما ورد من كلامهم كقول ابن عبد البر أو قول الشاطبي قول ابن حجر قوله وظاهره غير مراد، هذه العبارة ليست صحيحة، لأنه لا يقال في النصوص أن ظاهرها غير مراد، ولكن يقال أن هذا هو التفسير الصحيح، وظاهرها والظاهر الحق مراد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا التعبير تركه أولى، ولكن المقصود أن طريق أهل العلم هو تفسير النصوص بما يتفق مع الأصول التي دلت عليها الكتاب والسنة، التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. نعم. كيف؟ هو كما ذكر منهم من أول يعني رجع إلى سبب الترك، فقال إذا كان الترك ناتج عن جحود واضح أنه كفر، أو كان مستخفا مستهزئا بمن أقام الاستهزاء كفر، فيكون هذا حبوط، لأن الترك ليس هو ترك لصلاة العصر، وإنما هو لشيء يصحب هذا الترك وهو كفر. وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج مخرج الوعيد، وعلى هذا يكون لا يكون هذا حبوط للعمل بالكلية لكنه خرج مخرج الوعيد. نعم.
وتساويه من الحديث إنه من نواد الأفضال والله لا يقبل
نعم يلاحظ يعني أن النصوص السابقة هي في حق العاصي، ومع هذا فسرها العلماء هذا التفسير، هذه التفسيرات لتتفق مع الأصول. وأما المبتدأ فسهل يعني تخريج المعنى بأنه في حق المبتدأ الكافر لتتفق مع الأصول ويكون هذا أولى، بخلاف المعاصي فإنه لا يمكن أن يقول معصية هي كفر، لأن المعاصي جنس غير الكفر. وأما البدعة فقد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة، فلو قيل أن هذا في حق المبتدع الكافر فهو متفق مع الأصول وهو أقرب إلى بعض هذه التوجيهات التي ذكرها العلماء هنا، لأن هذا في حق المبتدع الكافر فعمله حاقق للكفر. ولهذا كما قيل في ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، قالوا أن يصحب هذا الشيء من المكفرات مثل الاستهزاء أو أن يكون الترك بجحود، فهذا إذا كانت معصية وتخرج هذا التخريج، فكيف بما يعني هو منقسم إلى الكفر وإلى ما هو دونه مثل البدعة، منها ما هو مكفر ومنها ما هو يعني غير مكفر، فيحمل هذا على البدعة المكفرة. نعم.
من النصوص الواردة في عدم قبول عمل المبتدع ما لا يكون صريحا بأن ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صبا ولا عدلا، عاق ومنام ومكذب بالقدر. وظاهر أن سبب رد عمل المكذب بالقدر هو الكفر، ذلك أن السلف كفروا القدرية المنكرين للعلم، ولا ينبغي أن يكون ذلك هو سبب رد العمل العاق والمنام. اشترط اشتراط هؤلاء الثلاثة في الكفر لا يقبل اشتراطهم في السبب المنكر. مثل هذا الحديث قول ابن عمر رضي الله عنهما في القدرية: لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. فثبت بهذا صحة هذا الفصل الذي بنينا عليه التوجيه الأول، وهو حق ظواهر النصوص وكلام السلف في رد عمل المبتدع على المبتدع الكافر، وكون هذا التوجيه سهلا تبين الفكرة والقواعد الشرعية. أما الأصل الثاني فهو كون العمل إذا صدر من المسلم يكون مقبولا عند الله بشرطي الإخلاص والمتابعة، ولا يجوز الحكم برده إلا باضطراب هذين الشرطين ووحدهما. فقد دلت على هذا الأصل الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدلت الآية على وجود توكل الشرطين لقبول العمل، أن يكون صالحا وهو ما رفض السنة، وأن يكون خالصا لله خاليا من الشرك. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فإن ثوابه وجزاءه صالح فليعمل عملا صالحا. أي ما كان موافقا للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركن العمل المتقدم لا بد أن يكون خالصا صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظير هذه الآية قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. فقيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
نعم، هذا واضح بالأدلة من الكتاب على أن العمل يقبل عند الله بهذين الشرطين: بالإخلاص لله عز وجل في العمل، وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالعمل مرهون بهذين الأصلين أو بهذين الشرطين، متى ما تحقق في العمل قبل، وإذا فقد العمل أحد هذين الشرطين فهو مردود. كما قال الفضيل: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون صوابا خالصا. فإذا هذا هو الأصل الثاني، أن العمل مقبول عند الله بشرطين، وهذا مما يعطي الرجاء لأهل الإيمان، أن كل عمل يعمله المؤمن فإذا تحققت فيه الشروط فهو مقبول. ولهذا قال بعض أهل العلم وحملوا كلام السلف في خوفهم من حبوط العمل، قالوا إنهم لا يشكون في وعد الله، ولكن يشكون في تحقق الشروط في أعماله، يعني الشك في تحقق الشروط في العمل. أما من اعتقد أن عمله استوفى الإخلاص والمتابعة فإنه لا يشك في رد عمله، لأن هذا شك في الوعد، في وعد الله عز وجل، لكن الشك في عمل العبد وفي خشية الإخلال بشيء من شروط الصحة. نعم.
كذلك السنة دلت على هذا الأصل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشركه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عموما، فاعتبار شرط الإخلاص لله في العمل متابعة الشرع فيه حتى ينال القبول من الله من المسائل الواضحة التي دلت عليها النصوص الشرعية وأقوال السلف بكثرة. وقد نص على هذه المسألة العظيمة كثير من الأئمة المحققين للنصوص وأقوال السلف كالإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع من كتبهما. وكذلك أهل العلم من بعدهما نصوا على هذه المسألة الجليلة، وأن العمل إنما يقبل عند الله بشرط الإخلاص والمتابعة، وهي في شبهتها بين طلاب العلم بحيث لا تخفى على أحد. وإنما المقصود هنا أنه إذا كان العمل يقبل عند الله بشرط الإخلاص والمتابعة بالإضافة إلى شرط الأساس المتقدم في الأصل الأول وهو الإسلام، فلا ينبغي لأحد بعد ذلك أن لا يجوز له أن يحكم على عمل قد توفرت فيه الشروط التي وضعها الله لقبوله أنه غير مقبول. فإن هذا من التنبيه على الله تعالى، ودخول بين العبد وربه، وتطبيق للناس بمعرفته، وصرف للهمم عن طاعته. وقد قال الله تعالى في عقوبة ذلك في الحديث القدسي المتقدم: من ذا الذي يتألى علي أن أقرا لفلان قد غفرت لفلان وأحفظت عمله. وإن أقل ما يقال في ذلك أنه من القول على الله بلا علم. قد نهى الله عن ذلك فقال: ولا تأخذ ما ليس لك في علم. ولما جاء في بعض كلام السلف ما ظاهره أن الله لا يقبل لمبتدع العمل مطلقا مما يتعارض مع ما ثبت في هذا الأصل، ويلزم منه ما تقدم ذكره من أحاديث تتلاقى مع ما ثبت من فضله العظيم ومقامه الكبير في العلم والدين، اقتضى كل ذلك توجيه كلامه بما يلتفت مع أصول الشرع، وأن كلامه في رد عمل المبتدع محمول على عمومه في حق المبتدع الكافر بسبب فقد الإسلام بناء على ما سبق تقريره في الأصل الأول، أو أنه محمول على ما فقد شرطي قبول العمل من الإخلاص والمتابعة في حق المبتدع المسلم بناء على ما دل عليه هذا الأصل. بهذا يتفق كلامه مع النصوص وقواعد الشريعة، فيكون المعنى بناء على هذا التوجيه: إن الله لا يقبل صاحب البدعة عملا مبتدعا غير خالص، والله تعالى.
نعم، هذا هو الأصل الثاني، وهو أن المقصود بالحبوط هو حبوط يعني العمل الخاص، وهو ما فقد أحد شرطي القبول من الإخلاص أو المتابعة. والمتابعة إما أن يفقد الشرط اللي في أصل المشروعية، أو أن يفقد الشرط في الكيفية والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم العمل من الإخلال بشيء من هذه الشروط، فإنه لا يمكن أن يحكم على عمل أنه مردود عند الله، قد دلت الأدلة على هذا. والقطع بأن عمل فلان مردود هو من التعلي على الله عز وجل، إلا إذا دلت الأدلة على أن عمله غير مقبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صل فإنك لم تصلي، إنما قال هذا لأنه ظهر عليه الإخلال، وإلا فغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالظاهر، فقد يكون في القلوب يعني ما لا يعلمه إلا الله، كما أن المنافقين كانوا يصلون عند النبي صلى الله عليه وسلم وما قال لبعضهم أو قال لهم أنكم لم تصلوا، وهم فقدوا شرط الإخلاص وفقدوا شرط الإسلام، ومع هذا ما حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحكام الدنيا مبنى على الظاهر. فكذلك من عمل عملا ظاهره المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فإنه لا يفتش عن نيته. فإذا تبين أنه لا يعمل هذا العمل لله عز وجل، فإنه يحذر من خطورة هذا الأمر. إذن لا بد من يعني تحقيق هذا الأصل، وهو أن الأعمال مقبولة عند الله لا يمكن القطع بها. ثم يبقى بعد ذلك يعني قول الناس يعني وسؤالهم القبول ودعاء بعضهم لبعض بالقبول، ليس هذا شك في وعد الله عز وجل، لكن لما يعلمون من أن الخلل يحصل من قبله، فلهذا يسألون الله أن يتقبل منهم وأن لا يكلهم إلى تقصيره وإلى عملهم. وأما إذا قطعوا بأن هذه الأعمال استوفت الشروط، فهم يقطعون بقبولها عند الله.
أما الأصل الثالث هو كون المعاصي تثبت أجر ما يقابلها من الحسنات على سبيل الجزاء، فقد دلت عليه الأدلة الشرعية وقرره أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. ومن الأدلة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الحسن البصري رحمه الله: أي لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي. وقال الزهري: الكبائر. وقال الكلبي بن جريج: الرياء والسمعة. وقال مقاتل: بالمن. ومن السلف من فسر للطالب الردة، وهذا لا يعني حصر للطالب بها، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله حيث قال: تفسير للطالب هنا بالردة لأنها وتفسير للطالب هنا بالردة لأنها أعظم الابتلاء، لا لأن المبتلى يحصر بها. قال الشرطاني بعد أن ساق أقوال المفسرين في الآية: والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال كائنا ما كان من غير تخصيص بنوع معين. فدلت الآية وأقوال السلف على بطلان بعض الحسنات بالمعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تبطل الأعمال. من الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال ابن القيم رحمه الله: فهذان سببان عرضا بعد لصدقة فأبطلاها. شبه سبحانه بطلانها بالمن والأذى بحال المتصدق إياها في بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما بقي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. وكذلك السنة دلت على بطلان بعض الحسنات ببعض الذنوب، مثل حديث: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله قال: من الذي يتألى علي أن أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحفظت عمله. قال النووي: ويتأول حقوق عمل هذا على أنه سقطت حسناته في مقابل سيئاته وسمي احتياطا مجازيا. ويدل على ذلك أيضا أقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم. قالت عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يعلم.
نعم هذه بعض النصوص في إبطال بعض السيئات لأجر الحسنات، وذكر شيخ الإسلام كذلك ابن القيم أن هذه من الأمور المتفق عليها بين أهل السنة، أن السيئات قد تحبط بعض الحسنات. ثم حصل هناك خلاف بين أهل العلم في أن هل كل سيئة تحبط يعني أجر ما يقابلها من الحسنات، أو أنها لا تحبط الحسنة إلا إذا كان لها تعلق بها، مثل ما قيل أن الغيبة والنميمة قد تبطل أجر الصيام لأنها متعلقة به، لأن الصائم مأمور بأن يمسك عن المفطرات وعن المحرمات، فإذا كان يمسك عن المفطرات المباحة له ولا يمسك عن المحرمات التي هي محرمة في كل وقت يكون مقصر. ولهذا قالوا إن الصيام هو لمن تجنب المحرم، فإن من يصوم عن المباح ويقع في المحرم فهو مفرط، وقد تذهب هذه المعاصي بأجر الصيام لأن لها تعلق به. وكذلك يعني ما البن وإحباطه للحسنة لأنه متعلق بها، هذا قول. وقيل أن كل حسنة وإن لم يكن لها تعلق بالسيئة وإن لم يكن لها تعلق بالحسنة فإنها تبطلها. ثم قال شيخ الإسلام ولكن هذا الإحباط هل يكون قبل الوزن أو يكون في الوزن؟ فإن الإحباط في الوزن متفق عليه أن الحسنة توزن والسيئة توزن فتتساقط، فإذا ثقلت الحسنات رجحت كفة الحسنات، وإذا ثقلت السيئات رجحت كفة السيئات، فيكون هذا إحباط يعني أن كل حسنة تحبط ما يقابلها من السيئات وكل سيئة تحبط ما يقابلها من السيئات، لأن هذا لها وزن وهذه لها وزن، فهذا متفق عليه. لكن هل الإحباط يكون قبل ذلك، يكون في صحف الملائكة لأن لا يكسب له العمل بالكلية ولا يوزن، أو أنه يكون في الميزان يوم القيامة؟ نعم.
قد ذهب إلى تقرير هذه المسألة شيء واحد في كتاب العلم والتحقيق منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث يقول إذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها، وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة منهم من ينكره ومنهم من يقبله كما دلت عليه النصوص، مثل قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، دل على أن هذه سيئة تبطل الصدقة، وضرب مثلا بالمراهن. وقالت عائشة رضي الله عنها فكري لزينب أن الإهانة تبطل من الحديث. وقال في موضع آخر الكبيرة الواحدة لا تهبط جميع الحسنات ولكن قد تهبط ما يقابلها عند أهل السنة.
نعم، يعني الحسنات السيئات لا تحبط أجر الحسنات بالكلية، لأن في الحسنات الأصل وهو أصل الإيمان، وهذا الأصل لا يمكن أن يحبطه السيئات، ولهذا يبقى الموحد مقطوع بدخوله الجنة. وأما أن السيئات قد تحبط يعني الكثير من الحسنات هذا مقرر، يكون هذا مقرر أن السيئات إذا كثرت فإنها تحبط السيئات الحسنات، ويدخل هذا الرجل يدخل النار بسبب كثرة الذنوب التي غلبت الحسنات، ولكن يبقى معه أصل الحسنات وهو الإيمان، فهذا الذي لا يقوى على إحباط شيء من الذنوب. وإلا قيل أن بعض المسلمين قد يكفر بالذنوب، لأن إذا كانت السيئات تحبط هذه الحسنة العظيمة وهو أصل الإيمان يكون هذا موافق لقول الخوارج، لكن أهل السنة يقولون أن أصل الإيمان لا يحبطه ولا يقوى على رفعه إلا أصل الكفر، أما شعب الكفر فهي لا تقوى على رفع أصل الإيمان. نعم.
قد ذهب إلى تقرير هذه المسألة الإمام ابن القيم ونقل الإجماع عليها، قال تعالى الأمر الأدلة عليها من الكتاب والسنة وأقوال السلف، فإذا استقرت قاعدة الشريعة إن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها ما يحبطها بالنص،
يعني سيئة المعاودة يعني العودة إلى الذنب، لأن بعض أهل العلم يقول إذا عاد فإن التوبة يعني لا يبقى لها تأثير، يكون المعاودة والرجوع إلى الذنب أحبطت التوبة، لأن التوبة حسنة والعود إلى الذنب سيئة، فيجوز أن تحبط هذه السيئة تلك الحسنة. نعم.
ثبت بهذا مقبل بعض الحسنات ببعض الكبائر والمعاصي على ما دلت عليه النصوص وأقوال أهل العلم، غير أن هذا الحبوط ليس كلية كحبوط الأعمال كلها في الكفر، بل يحبط كل معصية ما يقابلها من الحسنات، كلما ازدادت المعاصي ازدادت حبوط الحسنات مقابلة لها، إلا أن هذه الكبائر مهما بلغت فإنها لا يمكن أن تحبط سائر أعمال أصحابها، سائر أعمال صاحبها إذا كان مسلما، لأن أصل الإيمان إنما يمكن أن يغادر من الكفر والشرك. لهذا كان في أصول أهل السنة أن المسلم مهما ارتكب من المعاصي فإن مآله في النهاية إلى الجنة ما دام معه أصل الإيمان، كما دلت على ذلك الخوف، ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رأس ثوب أبي ذر. وبناء على ما ثبت في هذا الفصل من أن المعاصي تحمل أجر ما يقابلها من الحسنات، لا الحسنات كلها، وجهنا كلام السلف في عدم قبول أعمال أهل البدع يوحنا ذلك، وهو أن عدم قبول أعمال البدع محمول على حبوط ثواب بعضها بالبدع، وهي أعظم من المعاصي حتى كأنها لم تقبل أصلا، لهذا يتفق كلام السلف مع أصل الشرع.
نعم، هذا التوجيه واضح، أن البدع قد تحبط أجر الحسنات، فيقال أن عمله حابط ومردود بهذا الاعتبار، لأنه إذا ثبت أن المعاصي تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات فالبدع من باب أولى، لأن البدع أعظم من المعاصي.
وهنا لابد من تنبيه مهم في الفرق بين عدم قبول العمل وبين بطلانه بسبب البدعة أو المعصية، فرده نوع وبطلانه بالبدعة أو المعصية نوع آخر، فالعمل المردود ليس له ثواب أصلا، وأما العمل الباطل بالبدعة أو المعصية فله ثواب لكنه بطل بالبدعة أو المعصية، فبطلانه نوع من أنواع العقوبة لصاحبه، ويظهر الفرق بين النوعين بالنظر إلى الكفاية الفورية، فإن العمل الباطل بمعصية يدفع عن صاحبه عقوبة تلك المعصية إذا كانت مساوية للحسنة، لأن الله لا يدفع على عبد العقوبتين في معصية واحدة، وهذا بخلاف العمل المردود، فإن صاحبه لم يلتفت فيه في رفع عقوبة لأنه ليس له ثواب أصلا. والله
نعم، هذا في التفريق بين أن يكون العمل مردود من أصله وبين أن يحبط، فإن العمل المردود لا ثواب له ولا ينتفع به، وأما العمل الذي هو مقبول لكنه حبط بالسيئة فإن هذا من العقوبة، ثم إن الله لا يعاقب العبد يعني بعد أن أحبط حسنته بهذه السيئة لا يعاقب بهذه السيئة، لأن هذه السيئة بعد أن أحبطت الحسنة سقطت، فإن الحسنات تسقط أمام السيئات تسقط أمام الحسنات، فإذا أسقطت العقوبة لم يبق لها أثر وعوقب بها، وهذا هو الفرق بين المسلم الذي قد تحبط أعماله بشيء من السيئات وبين العمل الذي لا يقبل، فإن العمل المردود لا ينتفع به، وبهذا يظهر الفرق بين الحسنات التي يفعلها العبد فإنه مهما حصل وقيل أنها قد تحبط فإنه ينتفع بها، وأما الأعمال التي هي مخالفة للسنة فإنه لا ينتفع بها، وهذا فيه تقرير للأصل أن كل عمل أداه العبد على السنة والإخلاص فإنه لا بد أن ينتفع به حتى لو قلنا أنه قد يحبط، لأنه إذا حبط ذهب بعقوبة تلك السيئة، وأما إن فقد شرط القبول فإنه لا ينتفع به ولا نفع له ولا انتفاع له به. نعم.
أما الأصل الرابع فهو أن ما جاءت من باب الوعيد للنصوص مما يعارض ظاهره أصول الشرع والقواعد مع تعدد الجمع محمول على الفتن والتحذير، فقد دل على هذا الأصل مذهب السلف في التعامل مع هذه النصوص وطريقة المخرجين من أهل السنة فيها، حيث إنهم حملوها على الزجر والتحذير، كذلك ما نقله ابن كثير رحمه الله عن الحسن وكذلك رحمهما الله في تفسير قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. قال: هذا تعظيم لتعاظي القتل. ونقل النووي رحمه الله عن سفيان بن عيينه كراهته لتوجيه الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا، على انه ليس على هدي الكامل ويقول بئس هذا القول. قال النووي رحمه الله: يعني بل يمسك عن تاويله ليكون اوضع في النفوس وابلغ في الزجر. وقال ابن حجر رحمه الله بعد ان سافر طوال اهل العلم في شرح حديث: لا يرضي رجل رجلا بالفسوق ولا يرضيه بالكفر الا ارتدت عليه. والتحقيق ان الحديث سيق لزجر المسلم عن ان يكون ذلك اخيه المسلم. وذكر ابن حجر اقوال اهل العلم في تاويل الحديث اربع من كنت فيه كان رافعا خالصا الحديث، منها أن المراد بإطلاق الكتاب والإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الأنصار وأن الظاهر غير مراد.
نعم، هذه في بعض أقوال أهل العلم في أن بعض هذه النصوص يعني وردت مورد الزجر، ولكن مع هذا لا ينبغي أن يفهم عندما يقال هذه وردت مورد الزجر أن لها يعني معنى باطل، لكن لها معنى صحيح. فالذي قد يتبادر إلى بعض أذهان بعض الناس أنها على هذا الحكم فيكون لها فيها زجر ولها معنى صحيح يعني تدل عليه، كما هو ممكن أن تحمل على بعض الأوجه السابقة، لكنها وردت مورد الزجر. يعني في الأصل الرابع قل وهو أن ما جاء في باب الوعيد من النصوص مما يعارض ظاهره أصول الشريعة، الأولى أن يعبر بما قد يظن معارضته لأصول الشريعة، لأن النصوص في الحقيقة هي غير معارضة، لكن التعارض هو ما قد يظنه الناس أو ما قد يظن معارضته لأصول الشريعة، لأن النصوص غير معارضة، ولكن التعارض يأتي من جهة الفهم، ما قد يظن أو ما قد يفهم منه بعض الناس التعارض، فهذا يحمل يعني على هذا الوجه كما ذكر بعض أهل العلم، وأن هذه النصوص جاءت مورد الزجر ولها معنى صحيح، وهو المعنى الذي دلت عليه النصوص، لأنه لا يمكن أن يقال أن النصوص جاءت بمعنى باطل للزجر، وإنما جاءت للزجر ولها معنى صحيح، مثل قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. فهذه قد يفهم منها الناس أنه لا بد أن يخلد في النار، ولكن الذي في النص قال فجزاؤه، فهذه الكلمة لا يتنبلها كثير من الناس، فهي في مورد ذكر الجزاء، لكن هل هذا يحصل؟ دلت النصوص على أن الموحد لا يخلد في النار، فجاء النص هنا يعني معلق على الجزاء، وكثير من الناس قد يظن أن كل من فعل هذا أنه لا بد أن يخلد في النار، فيكون هذا فيه زجر، يكون هذا فيه زجر، والنص دل على معنى صحيح، ولهذا كره بعض السلف أن تفسر هذه النصوص، وما فسروها حتى خرج الخوارج وكفروا بها ففسروها للناس، وإلا في الأصل أنها لا ينبغي أن تفسر حتى يبقى الحكم وينزجر الناس. نعم.
وذكر أيضا الأقوال في معنى حديث: ألا أخبركم بأهل النار كل بكل جواب مستكبر. وقال بعد أن ذكر بعضها: وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وظاهرهم غير المراد. وبالجملة فما ذكرته هنا بأمثلة وما ذكرته مما يجد عن الحصر من جنسها لا تكون دلالة واضحة على اشتهار هذا المسلك عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة، من أن ما ورد في باب المعين من النصوص التي يبدو من ظاهرها مخالفتها لأصول الشرع أنها محمولة على الزجر والتحذير، وذلك في حالة تعدد الجهل. نتيجة لذلك كان التوجيه الرابع لنصوص السلف المتضمن ظاهرها عدم قبول أعمال أهل البدع أنها محمولة على الزجر عن البدع والتحذير منها. في الحقيقة إن هذا التوجيه قد يكون أقرب لبعض نصوص السلف في هذه المسألة من التوجيهات السابقة، كقول فضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله. قول حسن: إن صاحب البدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حد إلى آخره، غير ذلك من النصوص القريبة من ذلك. فواضح ان هذه النصوص غايه مورد الذم والتحذير من البدع لا اقتضاؤها فساد عمل المبتدع المشرك. واذا كان ذلك المعنى يستقيم بحق الكافر لحقوق عمله بسبب الكفر كما ذكرنا في التوجيه الاول فلا معنى لذلك في حق المسلم الا انه وارد مورد الذم والتحذير.
نعم. ثم يكون بعد ذلك ان هذه المقصود بها انه لا يقبل له العمل الذي هو القبول الكامل، او ان المقصود بالحبوط هنا هو حبوط الاجر الكامل، فاذا لها معنى صحيح لكنها وردت مورد الزجر. نعم.
بعد هذا العرض الى دله واخوانها في العلم الجامعه على ثبوت هذه الاصول المتفرعه عنها قال كفر من توجيهات كلام السلف طرق الله صحه تلك التوجيهات. بناء على ذلك تكون قد اتضحت الصورة الصحيحة لمذهب السلف في قبول أعمال أهل البدع، وأنه موافق لما ثبت في النصوص الشرعية، إذا ما وجه التوجيه الصحيح اللائق به للنظر إلى قبول الشرع الثابتة الذي لا يمكن أن يكون كلامه مخالفا له، مع ما هو مشهور له به من العلم والفقه وما عرف به من الدين والورع. قبل ختام هذا الفصل يوجد نتيجة متحسبة للنحو بناء على مقولات مخصوصة كلام السلف، وهي أن حكم عمل المبتدع من حين قبوله ووضعه خاضع لقواعد المراعاة في قبول الأعمال عند الله على وجه العموم، فما تحققت فيه شروط القبول فهو مقبول إن شاء الله، وما فقد منها وما قبل منها نحو شروط القبول فهو مقبول. بناء على ذلك فالمبتدع إما أن يكون كافرا بمتعته أو لا، فإن كان كافرا فعمله كله مردود لفقده شرط الإسلام الذي هو شرط قبول كل عمل صالح، وإن كان المبتدع غير كافر فإما أن يكون عمله بدعة محضة أو لا، فإن كان عمله بدعة محضة فهو مردود لفقده شرط المتابعة، وكذلك ما فقد منه فما فقد منها شرط الإخلاص فإنه مردود أيضا. وأما إن كان لعمله أصل في الشرط فإما أن تكون عليه بدعة أو لا، فإن لم تدخل عليه البدعة وكان خالصا لله فهو مقبول، وإن دخلت عليه البدعة فإما أن تفسده وذلك بإمكانها بشروط صحته أو لا، فإن لم تتل بشروط صحته فهو مقبول، وإن تخلف بشروط صحته فهو مقبول. عموما فأعمال المبتدع المسلم مضمونة بتوفر شرطي الإخلاص والمتابعة، فمتى ما تحقق في العمل فهو مقبول، ومتى ما فقدهما أو أحدهما فهو مردود. أما ابتداعهم في بعض الأعمال فإنه لا يتصور أن يرد به ما كان صحيحا من أعماله، إذ ليس من شروط قبول العمل ألا يكون صاحبه مبتدعا في غيره، وبذلك يكون قد اتضح حق المبتدع بكل صوره من حين قبوله ورده. وبه ختام هذا الفصل والمفروض من عقله، والحمد لله الهادي لذلك بمحض فضله ومنته.
هذا يعني ملخص يعني ما يقال في عمل المبتدع بالنظر إلى أصول الشريعة وإلى القواعد التي دلت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه التوجيهات ممكن أن تحمل عليها بعض النصوص أو بعض أقوال أهل العلم، وممكن أن يحمل بعضها على بعض الأوجه الأخرى، لكنه لا يمكن أن يتصور أن تخرج عن هذه الأوجه وأن يقال إن هذا العمل أنه مردود إلا بالنظر إلى هذه الأصول التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا الذي ينبغي أن تفسر به النصوص. وهذه قاعدة مضطردة أن كل تفسير إذا رجع إلى أصل شرعي فإنه لا يكون باطلا، لكن يبقى بعد ذلك هل هذا التفسير هو المراد يعني في هذا النص أو لا، هذا الأمر فيه سهل، لكن المقصود أن هذا أصل صحيح، لكن هل هو المراد هنا أو غير مراد هذه مسألة أخرى. أما السلامة من أن يقرر الباطل فإنه لا يمكن أن يحصل مع التمشي مع أصول الشريعة التي دائما يربط الكلام بها وتفسر النصوص بها، فإن هذه قد دلت النصوص عليها وهذه الأصول متفق عليها، ومن قال بقول يرجع إلى هذه الأصول فإنه لم يأتي بباطل، ولكن يبقى بعد ذلك هل هذا النص هو المراد بهذا التفسير أو لا، هذا بحث آخر. وقد يقال يعني أن هذا الوجه أو هذا التفسير يعني هو المراد أو غيره، كما أن السلف يختلفون في تفسير بعض الآيات بعض النصوص لكنه لا يتضمن كلامهم يعني تقريرا البدع ومخالفة أصول أهل السنة والجماعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. من أين لنا أن نؤصل هذا المسألة؟ ليس مبناها على أن إنسان لماذا لا نفعل لماذا لا نقول، يعني البدعة حقيقتها ما هي؟ هل هي كفر؟ إذا كانت البدعة تصدر من المسلم، أن إنسان يأتي ويفعل شيء من المخالفات يريد بذلك الدين فيقع في البدعة، فهل يكفر؟ إذن كل مبتدع كافر، وكل من دخل في عمله دخلت البدعة في عمله يقال أن هذا أصل، إذن كل بدعة يكفر بها. لماذا لا يقال؟ لأن الأدلة تخالف هذا، لأن الأصول تخالف هذا، لأن البدعة ليست كل بدعة مكفرة. فالأمر لا يظن أنه استحسان لشيء، أن الإنسان ينتصر لشيء بدون رجوع. ارجع إلى الأدلة، ارجع إلى الأصول. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة قال كلها في النار إلا واحدة، قال العلماء هذا لا يدل على أن هؤلاء أنهم يخلدون في النار، بل هذه فرق المسلمين وإنما هم يستوجبون. بل لا يقال أيضا أن كل من قيل أنه في النار لابد أن يدخل النار، لكن المقصود هنا هو الجزاء.
بارك الله فيك. يقول السائل قلت الرجوع في تأويل الخصوص إلى الأصول، لكن قد يوصل أهل البدع الأصول ويرجعون فيها إلى تأويل خصوص الكتاب والسنة، فيقولون أن هذا أن بهذا تأويل أن هذا تأويل سائر لأن ظواهرها باطل ووجب حملها على هذا.
لا يمكن أن يتحقق لهم هذا، لأن الأصول ثابتة. يعني مثل هذه الأصول التي ذكرنا، لو أن الإنسان سيستطرد في ذكر الأدلة عليها لربما تبلغ مجلد. يعني كل مسألة من هذه المسألة الأصول والأدلة دل عليها، لكن هؤلاء لا يمكن أن يستقيم لهم. مثل أن يعيدوا مسألة إلى أصل، إلى مثل كلام أهل البدع يقولون يعني أن الله منزه عن الحوادث، هذا أصل ينبغي أن يحمل عليه نصوص الصفات، فكل يعني نص يعني كان ظاهره قيام الحوادث بالله عز وجل فإنه يعاد إلى هذا الأصل، وهو أن الله عز وجل أنه ليس محلا للحوادث. لكن أين الدليل على هذا الأصل الذي جعله؟ قالوا أن الله منزه عن الحوادث، لا يمكن أن يستقيم لها، لأن هذه شبهة ووهم. فكم توهموا يعني من الأوهام وظنوها أصولا، ثم تبين بعد ذلك أن هذه أوهام. ولهذا قال شيخ الإسلام يعني في كلام الجميع، وقال وكثير من النظار أهل الكلام أرادوا نصرة ما اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما اعتقدوا أنه حجة، بما اعتقدوا أنه حجة، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بما اعتقدوا أنه حجة وأنه أصل. ثم يقول فتبين لهم أن هذه الحجة تخالف الكثير مما قال، يعني مثل قولهم أنه منزع عن الحوادث. وإذا كان هو منزع عن الحوادث إذن لا تقوم به الأفعال الاختيارية ولا تقوم به الصفات الفعلية، فبنوا على هذا الأصل. ثم وجدوا أقوالا تخالف هذا، وجدوا أنه يثبت الاستواء ويثبت النزول ويثبت المحبة والغضب، فقالوا إذن هذه لابد أن تؤول لأنه مخالف لهذا الأصل، فهذا الأصل غير مستقيم له. نعم. على كل حال الخلاف بين أهل العلم في تكفير بترك الصلاة، منهم من يقول أنه إذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه يكفر بذلك، وهذا لا يتعارض مع الأصول، لأنه قول من يقول بأن تارك الصلاة كافر، أن قول أن تارك الصلاة كافر. ثم بعضهم قال يحبط، يعني هذه الصلاة تحبط عمل اليوم، وهذا على سبيل أن هذه سيئة، من يقول أنها لا تكفر أنها سيئة تحبط أجر يعني ما يقبلها من الحسنات، فأحبط عمله لتركه للصلاة في هذا اليوم، فأحبط عمل ذلك اليوم على سبيل يعني مقابلة السيئات بالحسنات. نعم. المقابلة في الجزاء، أن كل سيئة مقابلة بالحسنة والحسنة مقابلة بالسيئة، فالحسنة قد تحبط السيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يأتى به، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الخمر 10، وهذا مستوجب اللعن، لكن ما الذي منع من لعنه؟ يعني حسنة محبة الله ورسوله، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. نعم.
بارك الله فيكم. حديث أبي ذر عند مسلم أن العبد قال لا إله إلا الله وما بعد ذلك إلا دخل الجنة، ما معنى القول في هذا
الحديث؟ هذا واضح أن من مات على التوحيد دخل الجنة، من مات على التوحيد وقال لا إله إلا الله يعني معتقدا هذه الشهادة ملتزما لها دخل الجنة، لكن دخول الجنة إما أن يكون ابتداء إذا قالها وهو ملتزم بما دلت عليه ومعظم لها ومؤدي للواجبات وتارك للمحرمات فهو من أهل الجنة يدخلها ابتداء، ومن قالها وأتى بها وحققها واعتقد صحتها وأخلص فيها ثم قصر بشيء من الذنوب فإن هذا موعود بدخول الجنة لكنه قد يعذب بسبب ذنوبه. نعم.
إذا قلنا أن أصحاب البدع لا تقبل أعمالهم التي خالفتها البدع وأن هذا على ظاهرها، هذا القول يتضمن الميزان زجر عن البدع تحذيرا منها، فلا نحتاج أن نقول أنها محمولة على النهي عن البدع والتحذير
منها. نعم.
إذا قلنا أن أصحاب البدع لا تقبل أعمالهم التي خالفتها البدع وأن هذا على ظاهره، فهذا القول يتضمن حسنة الزجر عن البدع والتحذير منها، فلا نحتاج أن نقول أنها محمولة على النهي عن البدع والتحذير منها.
ما هو واضح الكلام؟ ما قلنا أنها محمولة عن النهي، لكن نقول أنه إذا جاءت النصوص ويفهم منها أن عمل المبتدع مردود كله، نقول أن هذا لا يكون إلا مع الكفر، لكن إذا جاء أن عمل المبتدع مردود فهو محمول على البدعة التي خالطها، محمول على العمل الذي خالطته البدعة، ثم إنه ليس كل عمل خالطته البدعة يقال أنه مردود، لأن تقدم أن قد تكون البدعة يعني من جهة أنه بدعة محضة لفقده الدليل على أصل المشروعية، وأما إذا كان العمل مشروعا ثم خلطته البدعة فقد لا تخل بشروط قبوله، مثل التلفظ بالنية في الصلاة، هذه الصلاة خلطتها بدعة وهو أنه يتلفظ بالنية أو يأتي ببعض الألفاظ المبتدعة لكنها قد لا تحبط الصلاة وإنما تنقص من أجلها. نعم، أما الأول أنه لا يرمي مسلما بالفجور أو الكفر إلا ارتدت عليه، قيل أن هذا محمول على أنه إذا نسب الإسلام إلى الكفر فيكون يعني كافر، يعني أن ينسب الإسلام يعني إلى الكفر، مثل أن يرى إنسان مستقيم على الإسلام وعلى الدين يقول هو كافر، ولهذا كلما كان التكفير لأهل العلم والدين كلما كان أعظم، حتى أن بعض أهل العلم قالوا أن تكفير بعض الصحابة أنه كفر لأن الدين فيهم أظهر، فكأنما نسب الإسلام إلى الكفر وأن هذا الدين يعني ليس بصحيح أو أنه كفر، وبخلاف يعني من كفر بعض العصاة فإنه ما قال أحد أنه يكفر يعني بهذا، بل قال علي رضي الله عنه وإن كان هذا في تكفير الصحابة قال من الكفر فرق، فإذا كان تكفير لبعض أهل الذنوب فإنه لا يقال أنه كفر، وإما أن يقال أنه الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر. الحديث الثاني 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، هو النفاق الأصغر وليس هو النفاق الأصغر، يعني النفاق ليس هو النفاق الأكبر هو النفاق الأصغر، لأن النفاق الأكبر لا يكون إلا مع وجود الأصل، أصل النفاق الأكبر هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ثم هناك شعب، أن يظهر الإنسان شيء ويبطن شيء، مثل الكذب وأخلاف الوعد والخصومة والفجور في الخصومة والخيانة في الأمانة. لاحظوا أن هذه الأشياء فيها مخالفة بين الظاهر والباطن، هي من شعب النفاق لكنها ليست هي النفاق الأكبر. فإذا اجتمعت كان منافقا، يعني النفاق الأصغر الذي لا يصل. أما النفاق الأكبر فهو أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، هذا هو أصل النفاق.